السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والفائدة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، كما نشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على جهودهم في التوعية الدينية في هذه الدولة المباركة إن شاء الله تعالى، ونشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم الخيرية والعلمية، ومنها هذه المحاضرة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقهم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالهم يوم القيامة. هذه المحاضرة بعنوان عبودية الكائنات لرب العالمين. إن الله عز وجل خلق الكائنات كلها لعبادته سبحانه، من الإنس والجن والملائكة والحيوان والنبات والجماد وغيرها من الموجودات. قال الله عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، كما في سورة الحج. وقال الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا، كما في سورة الإسراء. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله بحمده إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم، والحديث في صحيح الجامع الصغير. ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله بحمده إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم. فالأدلة دلت على أن الكائنات كلها خلقها الله عز وجل عبادته، فهي تعبد الله عز وجل. ورغم أن الله تعالى أكرم بني آدم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا، إلا أنه في مجموعه أقل عبودية لله عز وجل، وأكثر معصية له وجحودا به سبحانه وتعالى، حتى أن كثيرا منهم زعموا أن لله ولدا وشريكا سبحانه وتعالى. نتكلم عن هذا الموضوع، عبودية الكائنات لرب العالمين، لشعورنا بأن جميع الكائنات أشد خشية لله عز وجل من كثير من الإنس، ولتفشي الإلحاد وانشغال الناس عن عبادة الله عز وجل، غافلين عن آيات الله عز وجل الكونية والتنزيلية. وليعلم هؤلاء أن الكائنات كلها تدعو إلى الإيمان بالله تعالى، وأن كثيرا منها أكثر عبودية لله تعالى من كثير من البشر. نتكلم عن هذا الموضوع الهام لتقوية إيماننا بالله تعالى، ولزيادة العبادة وإخلاصها له عز وجل، لعل أن يكون في ذلك عودة إليه سبحانه وتعالى وذكرى لأولي الألباب. قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. سيكون الكلام بإذن الله عز وجل في هذه المحاضرة حسب النقاط التالية: مفهوم العبودية ومكانتها، مفهوم الكائنات وأنواعها، عبودية عالم الشهادة، الإنس والحيوان والنباتات والجمادات، عبودية عالم الغيب، الملائكة والجن والشياطين والجنة والنار وغيرها، واقع المسلمين اليوم. ثم نختم المحاضرة إن شاء الله عز وجل. مفهوم العبودية ومكانتها: أصل العبودية الخضوع والتذلل والطاعة والاستسلام لله رب العالمين، وعبودية الكائنات أي خضوعها وانقيادها وطاعتها لله تعالى. قال ابن تيمية رحمه الله في كتاب العبودية، قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ويقول ابن القيم رحمه الله: إن تمام العبودية يكون بتكميل مقام الذل والإنقياد، وأكمل الخلق عبودية أكملهم ذلا لله وانقيادا وطاعة. والعبد ذليل لمولاه الحق بكل وجه من وجوه الذل، فهو ذليل لعزه وذليل لقهره وذليل لربوبيته فيه وتصرفه وذليل لإحسانه إليه وإنعامه عليه. هذا كلام الإمام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة في المجلد الأول. مفهوم الكائنات وأنواعها: أصل الكائنات أي الموجودات والحادثات، والكائن هو الموجود المخلوق، فالكائنات هي كل ما سوى الله عز وجل. أما أنواع الكائنات فقد قسمها بعض أهل العلم إلى عالم الشهادة وعالم الغيب. وعالم الغيب يقصد به كل ما غاب عنا من الكائنات كالملائكة والجن والشياطين والجنة والنار والقلم والعرش وغيرها. أما عالم الشهادة فيشمل كل ما هو مشاهد ومحسوس من الكائنات كالإنسان والحيوان والجماد والنبات وغيرها. هذا التقسيم للكائنات ثابت في الكتاب والسنة ومستعمل عند أئمة الإسلام وعند سلفنا الصالح. عبودية عالم الشهادة: الإنس والحيوان والنبات والجماد. نذكر أمثلة على عبودية عالم الشهادة. عبودية الإنس: الإنس هم البشر، والله عز وجل سخر كثيرا من الكائنات لهذا الإنسان لتعينه على أداء مهمته في القيام بعبوديته نحو خالقه عز وجل. قال ابن تيمية رحمه الله: والعبد كلما ذل لله وأعظم افتقارا إليه وخضوعا له كان أقرب له وأعز له وأعظم لقدره. فأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله، في الفتاوى في المجلد الأول 39. فإذا تفرغ العبد لعبادة ربه عز وجل جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنا وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. والحديث في صحيح سنن ابن ماجة 3331. والناس في عبوديتهم لله تعالى مراتب: أعلاها مرتبة الرسالة والنبوة، وأدناها مرتبة الظالمين لأنفسهم، وبين هاتين المرتبتين مراتب كثيرة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه طبقات المكلفين. أما الخارجون عن دائرة الإيمان والمستكبرين على مقام العبودية
فهم دركات أيضا. عبودية الحيوان دلت النصوص من الكتاب والسنة على إثبات الإدراك والعقل والتمييز والعبودية لهذه الكائنات كالحيوان والنبات والجماد. قال الله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، في سورة الحج. وقال الله عز وجل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. إنه ليستغفر للعالم، العالم بالشريعة الذي يعلم الناس دين الله عز وجل، إنه ليستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. والحديث في صحيح سنن ابن ماجه 197. مما سبق من النصوص ومن غيرها يتبين أن لتلك الكائنات الحيوانية والجمادية والنباتية وغيرها عبودية لله عز وجل، ولها طاعات وأفعال تقوم بها من التسبيح بحمده سبحانه والسجود له والخشية منه والإشفاق والاستغفار والصلاة والذكر وغيرها. ولذلك جعل الله عز وجل لها تمييزا وإدراكا ونطقا خاصا بها لا نفهمه نحن البشر. والنصوص أثبتت هذا كشكوى النار إلى ربها وشكوى الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكاء السماوات والأرض وحنين الجذع وسلام الحجر والشجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك ثابت في الأحاديث الصحيحة، وكلام الهدهد والنملة الذي هو ثابت في القرآن، وهكذا أمثلة كثيرة سيأتي ذكر بعضها. قال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فتبسم ضاحكا من قولها، في سورة النمل 18، قال القرطبي: لا اختلاف عند العلماء أن الحيوانات كلها لها أفهام وعقول. وقد قال الشافعي رحمه الله: الحمام أعقل الطير. قال ابن عطية: النمل حيوان فطن. انتهى كلام القرطبي رحمه الله في كتابه الجامع لأحكام القرآن في تفسير هذه الآية من قوله تعالى: فتبسم ضاحكا من قولها، في سورة النمل. قال الحافظ النووي رحمه الله في شرحه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: إني لأعرف حجرا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، رواه مسلم في صحيحه. قال النووي: فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا إثبات التمييز في بعض الجمادات، وفي هذا إثبات التمييز في بعض الجمادات، فالجمادات لها تمييز، دل على ذلك الكتاب والسنة، لها طاعات وأفعال تقوم بها من تسبيح الله عز وجل بحمده سبحانه والسجود له والخشية منه والاستغفار والصلاة، فالله عز وجل جعل لها تمييزا وإدراكا ونطقا خاصا بها لا نفهمه نحن البشر، والأدلة دلت على ذلك. وهكذا أيضا قال ابن الحجر رحمه الله في فتح الباري في المجلد 86، وهكذا قال محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أيضا في أضواء البيان في المجلد 605. كلهم ذكروا أن للجمادات لبعض الجمادات تمييزا خاصا بها. أما الأمثلة على عبودية الحيوان فكثيرة، فمنها راحة هذه الحيوانات من موت الفاجر. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله تعالى، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. فهذه الحيوانات الدواب ترتاح من موت الفاجر، والحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق باب سكرات الموت. وقال صلى الله عليه وسلم: قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله، أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله تسبح الله. والحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد الباب 153. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير، يصلون على معلم الناس الخير. هذه الحيوانات النملة والحوت أي السمك يسبحون ويستغفرون لمن يعلم الناس الخير ودين الله عز وجل. والحديث في صحيح سنن الترمذي 2685. أما عبودية النباتات، هذا الكائن الذي سخره الله عز وجل للبشر للانتفاع به من ثمره وجذوعه وأغصانه وأوراقه بل ومن ظله، هذا النبات يخضع لله عز وجل وله عبودية خاصة به لا يعلمها إلا الله عز وجل. وقد دلت النصوص على عبادات كثير من الأشجار وعلى موقفها من النبي صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين. نذكر منها: الشجر يشهد للمؤذن إذا أذن المؤذن، قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمعه جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر إلا شهد له. والحديث في صحيح سنن ابن ماجه بهذا اللفظ 597، وأصل الحديث في صحيح البخاري. الشجر يلبي في الحج والعمرة، قال صلى الله عليه وسلم: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. والحديث في صحيح سنن ابن ماجه 2380. انقياد الشجرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر بها عند قضاء حاجته صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح الإمام مسلم أنه عليه الصلاة والسلام ذهب لقضاء حاجته فإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال: انقادي علي بإذن الله، فانقادت كالبعير المخشوش حتى أتى الشجرة الأخرى ففعل معها مثل الأخرى فجمعهما، فقال صلى الله عليه وسلم: التئما علي بإذن الله، فالتأمتا، فاتخذهم النبي صلى الله عليه وسلم سترة عند قضاء حاجته. والحديث في مختصر صحيح مسلم 1537. ومن موقف الشجر مع المسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي تعال فاقتله. رواه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد، ورواه مسلم أيضا في كتاب الفتن، فالحديث متفق عليه. أما عبودية الجمادات فقد مر معنا عبودية الحجر والسماوات والأرض وغيرها، كذلك أيضا أعضاء بني آدم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فهذه الأعضاء تنطق وتتكلم. والحديث في صحيح سنن الترمذي 2407: الجبل يحب المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم عن جبل أحد: هذا جبل يحبنا ونحبه. رواه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. متفق عليه، والحديث في فتح الباري في المجلد 7. والسماوات والأرض والرعد والريح والسحاب كلها تسبح لله رب العالمين، والطعام له تسبيح خاص وهو من الجمادات. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. والحديث رواه البخاري في كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام. أما عبودية عالم الغيب وهو كل ما غاب عن الحس ولا نعلم عنه سوى ما أثبتته النصوص الشرعية، ومن ذلك عبودية الملائكة وعبودية الجن والشياطين وعبودية الجنة والنار وعبودية القلم والعرش وغيرها من المخلوقات في عالم الغيب. قال الله عز وجل عن الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالملائكة أجسام خلقت من نور تقدر على التشكل، مسكنها السماوات وشأنها الطاعات. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالملائكة يعبدون الله تعالى حق عبادته باختيار منهم. قال الله عنهم: بل عباد مكرمون، وهم أصناف كثيرة حسب ما وكل إليه من أعمال. ومن عبودية الملائكة قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، كما في سورة غافر الآية 7. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: نزل علي جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه، يحسب بأصابعي 5 صلوات. والحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق. والملائكة يشهدون يوم الجمعة ويضعون أجنحتهم لطالب العلم رضا بما يصنع، ويجاهدون في سبيل الله مع المسلمين، ويحبون المؤمنين، ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، دلت الأدلة على ذلك. أما عبودية الجن والشياطين فالجن نوع من الكائنات مخالف للبشر والملائكة، خلقهم الله عز وجل من نار، كلفهم بالشرائع، فمنهم العاصي من الجن، منهم العاصي ومنهم المطيع، يأكلون ويشربون ويتناكحون ويرون البشر من حيث لا يرونهم، خلقهم الله تعالى لعبادته. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالجن يعبدون الله عز وجل، ومن عبوديتهم قال الله عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، كما في سورة الجن. فالجن استمعوا إلى القرآن وآمنوا بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وعاهدوا أنفسهم على عدم الشرك، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فهم يعبدون الله عز وجل، ومنهم العاصي ومنهم المطيع. وبعد أن استمعوا القرآن قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، كما في سورة الأحقاف 29. قال ابن القيم رحمه الله فإذا علم تكليفهم بشرائع الأنبياء ومطالبتهم بها وحشرهم يوم القيامة للثواب والعقاب على أن محسنهم في الجنة وأن مسيئهم في النار، هذا عن الجن. وكلام ابن القيم في كتابه طبقات المكلفين صفحة 118. عبودية الجنة والنار، فالجنة والنار مخلوقتان موجودتان كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. الجنة والنار هما مآل العباد يوم القيامة، ولقد اختصمت الجنة والنار إلى ربهما بما يفيد عبوديتهما لله تعالى. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار، تحاجت الجنة والنار، فقالت النار، فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغبرتهم. فقال الله عز وجل للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم. وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها. حديث قدسي نبوي رواه البخاري ومسلم. قال النووي رحمه الله والحديث على ظاهره، وأن الله يخلق في الجنة والنار تمييزا يدركان به ويقدران على المراجعة والاحتجاج. كلام الحافظ النووي في شرحه لهذا الحديث في شرح صحيح مسلم في المجلد 17 181. ومن عبودية النار أنها تغتاظ لرؤية الكافرين يوم القيامة غيرة لله عز وجل، تغتاظ لرؤية الكافرين يوم القيامة. قال الله عز وجل إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، كما في سورة الفرقان 12. أيضا من عبودية عالم الغيب عبودية القلم والعرش وغيرهما من الكائنات التي خلقها الله عز وجل، القلم والعرش، وهي من الأمور الغيبية التي جاءت في النصوص القطعية من الكتاب والسنة. ومن عبودية القلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله عز وجل القلم، فقال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. والحديث رواه أبو داود في سننه في كتاب السنة. وهكذا العرش ثابت في الكتاب والسنة، واستواء الله عز وجل عليه ثابت أيضا، وهو من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة سلفنا الصالح. ومن عبودية العرش ما صح في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. بعد ذكر تعريف العبودية لله عز وجل، بعد تعريف مفهوم العبودية ومكانتها ومفهوم الكائنات وأنواعها وعبودية عالم الشهادة وذكر أمثلة عن عبودية الإنس وعبودية الحيوان وعبودية الجماد وذكر عبودية عالم الغيب كعبودية الملائكة والجن والشياطين وعبودية الجنة والنار وعبودية القلم والعرش وغيرها مما مر معنا في الأدلة من الكتاب والسنة، فما هو واقع المسلمين في أيامنا؟ رأينا مما سبق بعض عبودية الكائنات لرب العالمين، كما رأينا وعلمنا شذوذ المخلوق البشري عن عبادة رب العالمين. قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فأكثر الناس أشركوا بالله عز وجل وكفروا به وجحدوا نعمة الله عز وجل، والعاقل يرى العجب من حال المسلمين اليوم ومن بعدهم عن عبادة خالقهم عز وجل. فما هي أسباب انحراف الناس؟ فما هي أسباب انحراف المسلمين عن عبادة رب العالمين؟ وما هي نتائج هذا الانحراف على واقع المسلمين في أيامنا؟ وما هو العلاج؟ أما أسباب انحرافهم عن طريق العبودية لرب العالمين فمنها الفتن التي ظهرت، فلم يتفقه المسلمون في الفتن وخطورتها وكيفية النجاة والثبات عند الفتن، فانحرف أكثرهم عن طريق العبودية رب العالمين. ومن الأسباب كذلك ظهور الفرق الضالة التي أثرت على تصورات الناس وفهمهم للإسلام قديما وحديثا، فما أشد خطر هذه الفرق الضالة من الخوارج والرافضة والمعتزلة والقدرية وغيرها من الفرق قديما وحديثا، ومن هذه الجماعات والأحزاب المتطرفة التكفيرية، كم أثرت على المسلمين، كم كانت سببا في انحراف كثير من المسلمين عن طريق العبودية لرب العالمين. ومن أسباب انحرافهم أيضا انتشار الظلم والبدع والأهواء والمعتقدات الفاسدة، فكم ما أثرت هذه البدع والضلالات والشبهات في المسلمين قديما وحديثا، فحرفتهم عن عقيدتهم، حرفتهم عن طريق العبودية لرب العالمين. وهكذا اختلاط المسلمين بغيرهم كان سببا لانحرافهم أيضا، وهكذا ترجمة العلوم اليونانية والفلسفات القديمة، وهكذا الغزو الفكري من المستعمرين على بلاد المسلمين وسقوط الخلافة الإسلامية وانحراف المسلمين في جميع المجالات، والعاقل يرى ذلك كل ذلك أثر على المسلمين وحرفهم عن طريق العبودية لرب العالمين. ومن أهم الأسباب أيضا لانحراف المسلمين جهلهم بدينهم وفساد أخلاقهم، وكذلك وجود علماء السوء، وكذلك انتشار الخوف والهزيمة النفسية عند كثير من المسلمين، وغيرها من الأسباب التي أدت إلى انحراف في مفهوم العقيدية، وحرفت المسلمين عن طريق العبودية لرب العالمين، فتساهل الناس في الشرك والبدع بأنواعها إلا من رحم الله عز وجل. تحاكم أكثر المسلمين إلى غير ما أنزل الله، ظهر الانحراف في مفهوم العبادة وفي مفهوم الحكم ومفهوم القضاء والقدر ومفهوم الجهاد وغيرها من المفاهيم التي انحرف فيها المسلمون عن طريق العبودية لرب العالمين. قد ترتب على هذه الانحرافات آثار سيئة على المسلمين عامة، منها الذل والهوان، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. والحديث في سلسلة الحديث الصحيحة للألباني رحمه الله رقم 11. فهنا يبين صلى الله عليه وسلم أسباب، بعض أسباب وآثار انحراف المسلمين عن طريق العبودية لرب العالمين عز وجل، فيقول: إذا تبايعتم بالعينة، الربا، شغلتم بالربا والتعامل بالربا بأنواعه، وأخذتم أذناب البقر، تشر الظلم في بلادكم، ورضيتم بالزرع، سكنتم إلى الدنيا ونسيتم الآخرة ولم تعملوا للآخرة، ألهتكم الدنيا وتخاصمتم وتنازعتم وتقاتلتم لأجل الدنيا، رضيتم بالزرع، تركتم الجهاد، ماذا يكون؟ سلط الله عليكم ذلا. فهذا الذي ترتب على هذا الانحراف، الذل والهوان بسبب انحراف الناس عن دين الله عز وجل، بسبب انحرافهم عن طريق العبودية لرب العالمين عز وجل، أصابهم، سلط الله عليهم، عاقبهم الله عز وجل بهذا الذل، سلط الله عليهم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العلاج، الرجوع إلى الدين، الرجوع إلى طريق العبودية لرب العالمين، رفع الجهل عن المسلمين، نشر العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، السلف الصالح، نشر السنة بين الناس، محاربة البدعة، قضاء على البدع والشرك والسحر وكل ما يؤثر على عبودية الناس، كل ما يكون سببا لانحراف المسلمين عن طريق العبودية لرب العالمين عز وجل. ومن آثار هذا الانحراف عن طريق العبودية تسلط الأعداء على المسلمين، وهذا واقعنا نحن المسلمون، تسلط علينا الأعداء، وكل ذلك مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، كما يتداعى الناس عندما يأكلون في الصحن الواحد كلهم يأخذ من هذا الصحن، من هذا الطعام الذي في الصحن. هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي يوم أيام تتداعى عليكم الأمم، تتكالب عليكم الأمم المشركة كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قال قائل: يا رسول الله، أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدوركم، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. والحديث صححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة رقم 958. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، والسبب هو حب الدنيا وكراهية الموت، وهذه عقوبة من الله عز وجل بسبب ترك المسلمين لدينهم، بسبب انحرافهم عن طريق العبودية لرب العالمين. فأوصي نفسي أولا، وأوصي جميع المسلمين بالرجوع إلى الله عز وجل، بالفقه في طريق العبودية لرب العالمين، وسلوك طريق العبودية لرب العالمين. فمن نتائج الانحرافات إصابة المسلمين بالجوع والخوف، ضياع الخشوع من قلوب المصلين، قبض العلماء، عدم استجابة الدعاء، غيرها من النتائج بسبب انحراف المسلمين عن طريق العبودية لرب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركونهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. هذه واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن. إذن خمس. الأولى قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، ينتشر الزنا والفاحشة في البلاد وتظهر علانية، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ينتشر الوباء، ينتشر البلاء، تنتشر الأمراض التي لم تكن مضت في أسلافهم بسبب ظهور الفاحشة. ثانية: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. يظهر الغش في التجارة وفي المكيال، وينتشر الغش في كل شيء، في الطعام والشراب واللباس وفي غيرها. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، بالمجاعة، شدة المؤونة، بالقحط، جور السلطان، ظلم السلاطين والملوك. الثالثة: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء، ولولا البهائم لم ينطروا. هذه الثالثة، عقوبة منع الزكاة، منع المطر من السماء. الرابعة: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. الله أكبر. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، لم يتحاكموا إلى الكتاب والسنة، انحرفوا عن طريق العبودية لرب العالمين، والوا أعداء الله عز وجل. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. الخامسة: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، إلا جعل الله بأسهم بينهم، يتقاتلون ويتنازعون فيما بينهم، وتحدث الفتن والحروب بين المسلمين بسبب ابتعادهم عن تحكيم شرع الله عز وجل، وبسبب انحرافهم عن طريق العبودية لرب العالمين سبحانه وتعالى. هذا حديث عظيم يحتاج إلى شرح موسع، ليس مكانه هنا. يا معشر المهاجرين، حديث صحيح في صحيح سنن ابن ماجه، في صحيح سنن ابن ماجه 3246 رقم الحديث. أما طريق النجاة فقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، قال صلى الله عليه وسلم: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. لا ينزعه، هذا الذل وهذه المهانة، لا ينزعه الله عز وجل حتى ترجعوا إلى دينكم. الرجوع إلى الدين، العودة إلى دين الله عز وجل، العودة إلى طريق العبودية لرب العالمين سبحانه وتعالى، العودة إلى الكتاب والسنة، إلى التحاكم إلى الكتاب والسنة. كيف نرجع إلى الدين؟ نعود إلى الكتاب والسنة، تحكيم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في حياتنا. نتعلم كتاب الله عز وجل ونتعلم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونعلمها للناس، وننشر هذا الدين، هذا الدين العظيم، دين الإسلام، نعلمه للناس، ونضحي بأموالنا وأنفسنا وأوقاتنا في سبيل هذا الدين، ليعود الناس إلى دين الله أفواجا، ليعود الناس إلى طريق العبودية لرب العالمين، حتى يرفع الله عز وجل عنا هذا الذل وهذا البلاء. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. إذا نعود إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى فهم سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين. فهمهم هو المقدم على فهم من جاء بعدهم من الخلف، فهم أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول إمامنا مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. صلح أول هذه الأمة عهد سلفنا الصالح، لأنهم عملوا بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما فهمه الصحابة رضي الله عنهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وغيرهم كثير رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعلنا ممن يسلكون طريقهم.
فهذا هو الطريق، طريق النجاة، العودة إلى طريق العبودية لرب العالمين سبحانه وتعالى. فعلينا الالتزام أولا في أنفسنا، ثم إصلاح أهلينا وجيراننا، ثم دعوة الناس جميعا إلى هذا الدين العظيم. ولا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق منصورين حتى يأتي أمر الله. فنسأل الله تعالى لنا ولكم الثبات على الدين، كما نسأله عز وجل حسن الخاتمة. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم زدنا علما وعملا وإخلاصا وتقوى، اللهم أعد المسلمين إلى طريق العبودية لك مخلصين لك سبحانك. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. اللهم احفظ دولة الإمارات من الفتن ومن الشر، واحفظ بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة، وانصرهم وسددهم وعافهم واعف عنهم، واجمع كلمتهم على الحق. اللهم ثبتنا على دينك وأحسن خواتيمنا. اللهم أنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا وجمعنا وإياكم في جنته. آمين.